بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في مسائل الحضانة، فما معنى الحضانة أنت يا عبد الغني؟ ها؟ نعم، هذا في اللغة، وما معناه في الكلام عليه عند الفقهاء وفي أدلة الشرع؟ نعم، حفظ من لا يستقل بأمره، برعايته وحفظه ووقايته من الضرر. والكلام الذي أخذناه أي في رعاية الطفل إذا افترق أبواه. ذكرنا شروطا للحضانة، منها بعض الشروط مختلف فيها ومنها شروط صحيحة. فما هي الشروط الصحيحة؟ أن يكون الحاضن عاقلا، فلا حضانة لمجنون أو معتوه لأنه لا يستطيع القيام بها. الثاني، أن يكون الحاضن مسلما، إذا كان هذا الصبي ماذا؟ مسلما، اتفاق في الدين، وذلك لأن حضانة الكافر للمسلم فيها ضرر عليه. أيضا أن يكون بالغا، فالصبي لا حضانة له، ليس هو من أهل الحضانة من لم يكن قد بلغ. أيضا نعم، القدرة عليها بأن لا يكون عاجزا عنها وعنده ما يمنعه، وأيضا لا يكون مهملا مضيعا مفرطا، بل يكون قائما بها. ها أيضا ها أن يكون أمينا، يعني قلنا إذا كانت هذه من أي جهة أمن العدل، تقصد عدلا، عدلا أن يكون عدلا، والعدالة هذه مختلف فيها، قلنا فهل يشترط العدالة؟ ها؟ لا يشترط على الصحيح، فالعدالة ليست شرطا من شروط الحضانة. ها أيضا ألا تكون الأم متزوجة، فإذا تزوجت كما سيأتي تسقط عنها الحضانة. ها أيضا من المحارم، إذا كان المحظون أنثى وبلغت 7 سنين فيكون من المحارم. أيضا بعضهم زاد أن يكون حرا، وتقدم معنا ما هو الصحيح، أنه لا يشترط. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. كان مما ذكره الشوكاني رحمه الله فيما قرأنا الأحق بالحضانة، فذكر الأم وجعل بعد الأم الخالة، وجعل بعد الخالة الأب. أما كون الحضانة للأم إذا فارق الزوج زوجته والطفل لا يزال في سن الحضانة، فهذا مما لا خلاف فيه، أن الزوج إذا فارق زوجته وزوجته يعني توفرت فيها الشروط السابقة، فإنها هي الأحق بالحضانة. وقد نقل في المغني عدم الخلاف في ذلك كما في صفحة 13 و400. قال رحمه الله: قال: وجملته أي حاصل ذلك أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه، أي ليس عاقلا في عقله خلل، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكرا كان أو أنثى، أي هذا المحظون سواء كان ذكرا أو أنثى، ما دام أن الشروط السابقة توفرت في الأم فهي أحق بالحضانة. قال: وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفهم. إذن فهذا مما لا خلاف فيه، وحجة ذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي سبق معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأن الأم أقرب إلى الطفل وأشفق عليه، فالأب لا يشارك الأم في قربها من الطفل، وهكذا ليس له مثل شفقتها. إضافة إلى ذلك أن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، إنما يدفع إلى بعض نسائه كزوجة له أو قريبة. فإذا الأم في هذه الحال أحق به. بقي إذا لم تكن الأم من أهل الحضانة، بمعنى لم تتوفر فيها الشروط التي سبقت، فهنا قال العلماء: تكون الأم في هذه الحال كالمعدومة، وتنتقل إلى من يليها مما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذه قاعدة أن كل من كان من أهل الحضانة، أي كل من كان في الترتيب ولكنه لم تتوفر في الشروط السابقة، فإن الحضانة تنتقل عنه إلى من يليه. أيضا مما ينبه عليه من سبق أمس في الشروط أن الأم إذا تزوجت فإن الحضانة تسقط عنها، هذا الأمر كالإجماع بين أهل العلم. أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها، لحديث عبد الله بن عمرو: أنت أحق به ما لم تنكحي، فمفهومه أنها إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة وانتقل إلى من يليها. حكي الخلاف في هذا عن الحسن البصري فقال لا تسقط حضانتها بالتزوج، واختارها ابن حزم وبنحو هذا. جاءت رواية عن أحمد في الجارية أي في البنت، لكنها ليست رواية مشهورة. أنه قال إذا تزوجت وكان لديها غلام ينزع منها، أما إذا كان عندها جارية طفلة فلا تنزع، لها الحق في حضانتها. والرواية الأخرى عن أحمد التي هي موافقة عامة العلماء أصح. هذا قول الحسن كما ذكر الشوكاني رحمه الله فيما قرأنا، استدل له بأدلة في الحقيقة ليست أدلة قوية، كبقاء أولاد أم سلمة في حضانتها كعمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فبقي مع أمه وقد تزوجت. قد أجاب عنه الشوكاني أن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به، فيحتمل أنه لم يبق له قريب غير أمه فأخذته. فعلى هذا فالأم إذا تزوجت وكان الولد صغيرا سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يسقط حق الحضانة. بقي هنا مسألة وهي متعلقة بهذه المسألة، إذا طلقت تلك الأم، قلنا تزوجت فسقط حق حضانته، فإذا طلقت هل يعود لها الحق في الحضانة أو لا يعود لها ذلك؟ مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي ثور أنه يعود لها حق الحضانة، لأنها لم تصر ذات زوج، فرجعت لها حق الحضانة، فيصدق عليه الحديث وأنها أحق به، وأيضا المنفعة والمصلحة للطفل هي في شفقتها في رحمتها في عنايتها به، وهي حاصلة. فكونها إذا كانت تزوجت شغلت بالزوج عن تربية الولد، فإذا طلقت تفرغت لولدها. قريب من هذا المذهب مذهب أبي حنيفة، إلا أنه نبه على تنبيه جيد، وهو أيضا قال به المزني من أصحاب الشافعي، قالوا إذا طلقت يعود لها الحق في الحضانة إلا إذا كان الطلاق رجعيا، ف فإنها لا تعود لا يعود لها الحق لأنها متزوجة والزوجية قائمة حتى تنتهي عدتها. ومذهب مالك رحمه الله أن الحضانة لا تعود لأن الحق قد انتقل إلى الأب فلا يعود إليها. وما ذهب إليه أصحاب القول الأول أقرب مع التنبيه الذي سبق التنبيه عليه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه تعود لها الحضانة إلا إذا كان الطلاق رجعيا. إذا كان الطلاق رجعيا فمدة العدة ليس لها الحق في الحضانة لأنها لا تزال زوجة. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله تقديم الخالة وأن الخالة مقدمة على الأب. قبل أن نأخذ في الكلام في تقديم الخالة على الأب وأيهما أولى بالحضانة نفهم قاعدة نافعة ينضبط بها هذا الباب وهو باب الحضانة. قررها شيخ الإسلام رحمه الله وبعده كذلك قررها الإمام ابن القيم رحمه الله. حاصل ذلك أن الأم أحق به ما لم تنكح وبعد الأم يكون الأب وبعد ذلك يكون أقارب الأب أحق بالحضانة وأولى من أقارب الأم. لأن أقارب الأب هم العصبة وهم أقرب إلى هذا الصبي. سنقرأ إن شاء الله بعض كلام ابن القيم بعد أن نذكر بعض الأدلة على هذا القول. فإذا الأم مقدمة هذا كالإجماع إلا إذا تزوجت فيكون الأب. وحجة من قال أن الأب مقدم في الحضانة على الخالة حديث عبد الله بن عمر أراد أبو ذلك الصبي أن ينتزعه من أمه فقالت أمه بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. مفهوم هذا الحديث أنها إذا نكحت فأبوه الذي جاء يطالب به أحق. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إن الحق لها وإذا تزوجت فالحق لخالتها، بل قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي. فيفهم منه الأب وتفهم منه الأم أن إذا نكحت فأبوه أحق به. والذين قالوا الخالة أي الخالة أخت الأم أقدم من الأب وأحق بالحضانة من أقوى ما استدلوا به حديث البراء بن عازب في الصحيحين أن علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة اختلفوا في ابنة حمزة. حمزة هو عم علي وجعفر، علي وجعفر أخوان، وحمزة عمهم، وزيد بن حارثة أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة. فكل واحد يريد هذه البنت، وكان أبوها قتل في يوم أحد، فالآن أمها إذا كانت ستفارقها تتزوج أمها، من أحق بها؟ فقال علي أنا أحق بها لأنها ابنة عمي، وقال جعفر أنا أحق بها، هي ابنة عمي وأيضا أنا متزوج بخالتها، وقال زيد هي ابنة أخي. قال فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. قالوا فهذا الدليل صريح أن الخالة مقدمة وأنها بمنزلة الأم، فلما شبهها بالأم كانت كالأم. والظاهر أن القول الأول أقوى، وهذا الحديث عنه عدة أجوبة. الجواب الأول أن هذه البنت لم يكن لها أب حتى نستدل به على تقديم الخال على الأب، فليس لهذه البنت أب أصلا، قد قتل أبوها، فكيف يستدل به على تقديم الخالة على الأب؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بها للخالة لأن زوج هذه الخالة أيضا من العصبات، زوج الخالة من العصبة، هو ابن عمها جعفر، فاجتمعت الآن هنا جهة من جهة الأب ومن جهة الأم، فكان جعفر أقوى من في الباب، وإلا فليس الاستدلال به مستقيما من كل وجه. من جهة أيضا أن هذه امرأة جعفر متزوجة، امرأة متزوجة، خالتها متزوجة، ومعلوم أن الحق يزول عن الأم فضلا عن الخالة إذا كانت متزوجة، فالحق يزول عن الأم إذا تزوجت، فكيف بالخالة؟ فالظاهر أنه إنما حكم به لخالتها لأن زوج هذه الخالة من العصبة وهو من أقارب الأب، وأقارب الأب أقدم. لا سيما النساء. قد يقول قائل لماذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البنت لعمتها، عمتها أخت أبيها وهي أقرب من في الباب، وهي صفية بنت عبد المطلب. قال العلماء إن صفية كانت في هذا الحال قد جاوزت 50 سنة، فلعلها كانت غير قادرة على الحضانة، مع أنها لو كانت قادرة هي أولى الناس بها، ولا سيما إذا طلبت. فلم يحكم بها لصفية، أولا لأنها قد كانت كبيرة، ثم ثانيا أنه لم يرد أنها طالبت بحضانة بنت أخيها، وهذه فائدة في ترتيب الحضانة، أنه إنما يكون ترتيبهم على الترتيب الذي سيأتي ذكره، إذا حصل مطالبة من كل أحد منهم. أما لو سمح القريب لمن بعده بالحضانة فهذا جائز. إذا سمح القريب والأحق بالحضانة لمن هو دونه سمح له بالحضانة وطابت نفسه بها فهذا جائز. إنما هذا الترتيب إذا حصلت منازعة واختلاف بينهم. فإذا حاصل ذلك أن الأحق بالحضانة هي الأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت الأم فالأب هو أحق الناس بالحضانة، بعد الأب يكون أقارب الأب أحق بالحضانة من أقارب الأم. فمثلا جدة الطفل أم أبيه أحق به من جدته أم أمه، وعمته أحق به من خالته، وهكذا. كلام جيد للإمام ابن القيم رحمه الله، ولكنه طويل جدا، وقد لخص منه في فتح العلام نبذا كثيرة، نقرأ بعضها مختصرا. في صفحة 150 وما بعدها من المجلد التاسع من فتح العلام. هو طويل ولكن لخص بعضه، ومن أراد قراءة كلام ابن القيم فهو يشرح الحديث وتوسع في ذكر فوائده وما تضمنه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: قال ولما كان النساء أعرف بالتربية، أي هذا الحكمة في جعل الأم أحق، وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها، لذلك قدمت الأم فيها على الأب. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع قدم الأب فيها على الأم، أي في ولاية النكاح، فجعل الحضانة حق للأم وجعل ولاية النكاح حقا للأب، لأن الأم أنسب للحضانة ولأن الأب أنسب في ولاية النكاح، وهذا من حكمة الله العظيمة. قال: فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم كذا، والاحتياط هو الظهر أنه بالجر معطوف على محاسن. فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم كذا بالجر. قال: وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك، إلى أنه الأنفع. ثم ذكر قاعدة: قال إذا عرف هذا فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوى بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ أي هذا الباب إذا ضبط ستضبط جميع مسائل الحضانة بمعرفة هذا الأمر. يعني هل الأم قدمت على الأب لأجل الأمومة، أي أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، أو قدمت الأم باعتبار أنها أنثى والإناث والنساء أقوم بمقاصد الحضانة وأعرف بها من الذكور؟ هل بين الأمرين فرق أو ليس بينهما فرق؟ ها ما هو الفرق؟ ها يا إبراهيم، لو قلنا إنها قدمت الأم بسبب جهة الأمومة، لا، أولا هذا قبل أن نقرأ الجواب عنه، ابن القيم رحمه الله يضع هذا الإشكال يجيب عنه، يقول الآن في الحديث قدمت الأم على الأب، هل قدمت باعتبار أنها جهة الأم، جهة الأمومة أي الأم وأقارب الأم، هذا معنى جهة الأمومة، أن جهة الأمومة أحق بالحضانة من جهة الأبوة، أو قدمت الأم باعتبار كونها أنثى لا باعتبار كونها من جهة الأمومة؟ ها عبد الرزاق، أقارب الأمومة، إذا قلنا إن الأم قدمت لأنها جهة الأمومة مقدمة فيكون معنى أقارب الأم بعد الأم هم أحق بالحضانة، وإذا قلنا إنها قدمت لكونها أنثى فلا يكون كذلك، فيكون الأنثى أحق بها ولو من جهة الأب. قال ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو بالعكس، إلى أن قال أي من يقدم، أقارب الأم أو أقارب الأب؟ قال في رواية عن أحمد الأولى تقديم أقارب الأم على أقارب الأب، والثانية وهي أصح دليلا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تقديم أقارب الأب، أي فلم يكن تقديم الأم لأجل جهة الأمومة بل قدمت لأجل أنها امرأة والمرأة أعرف بمقاصد الحضانة وأقوم بها من الرجل. قال وهذا هو الذي ذكره الخرقي في مختصره فقال والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم، وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم، وعلى هذه الرواية فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم أي من الرجال، والأخ لأب أحق من الأخ لأم، والعم أولى من الخال، إلى أن قال قال فالصواب في المأخذ أن الأم إنما قدمت لأن النساء أرفق بالطفل وأخبر بتربيته وأصبر على ذلك، أي لا لأجل جهة الأمومة، وعلى هذا فالجدة أم الأب أولى من أم الأم، والأخت للأب أولى من الأخت للأم، والعمة أولى من الخالة، وإذا تقرر هذا الأصل فهو أصل مضطرد منضبط لا تتناقض فروعه، لا تتناقض فروعه بل هو قاعدة مستمرة، بل إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة، الدرجة باعتبار القرب إلى هذا الطفل، قدمت الأنثى على الذكر فتقدم الأخت على الأخ والعمة على العم والخالة على الخال والجدة على الجد، وأصله تقديم الأم على الأب، وإذا اختلفت القرابة، هؤلاء من قرابة الأم وهؤلاء من قرابة الأب، قدمت قرابة الأب على قرابة الأم فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم والعم على الخالة وعمة الأب على خالته وهلم جراء إلى آخره، وهذا هو الاعتبار الصحيح والقياس المضطرد، وهذا هو الذي قضى به سيد قضاة الإسلام شريح. إذا استشكل مستشكل قال لماذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة قدم قريبة أمها على قريبة أبيها، فأخت أبيها صفية موجودة، وقدم أخت أمها. ها لماذا؟ ها عبد الله. أولا أن نقول أين الدليل أن صفية طالبت بماذا؟ بالحضانة. وهذا الترتيب إنما هو إذا طالب الذي هو أحق بالحضانة. ثم ثانيا أن صفية في هذا السن قد في هذه الفترة قد كانت كبيرة في السن، قد جاوزت 50 سنة، فلعلها لم تكن متأهلة للحضانة فلذلك لم تطلبها. هذا حاصله. أخ يقول إذا توفي الزوج وله ولد وأخوه تزوج بهذه المرأة الذي كان الزوج للأخ المتوفى، فهل يحق للعم حضانة هؤلاء الأولاد؟ نعم، وغالبا أن هذا العم تكون مثلا معه أمه التي جدت هؤلاء الأولاد أم أبيهم، وبذلك تصير الحضانة إلى أهلها. وأخ يقول رجل تزوج امرأة وعندها أولاد وأمهم قادرة على حضانتهم وحصل خلاف، فمن أحق بهم، أمهم أو أعمامهم؟ أعمامهم، أي الذي إذا كان لهم عمات أو جده أم أبيهم. أخ يقول إذا لم تتزوج الأم وأراد الأب أن يأخذ ولده من أمه فمتى يأخذه؟ سيأتي هذا إن شاء الله. وهذا ورقة فيها أنه سيواصل الأخ محمد ابن عوض درسه في المتممة من يوم السبت إن شاء الله في نفس المكان والزمان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.